الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال قدس سره: مع أنه غير ظاهر في اليقين بالوضوء لقوة احتمال أن يكون من وضوئه متعلقا بالظرف لا باليقين، لا بيقين، وكان المعنى فإن كان من طرف وضوئه على يقين وعليه لا يكون الأوساط إلا اليقين، لا اليقين بالوضوء كما لا يخفى على المتأمل. أقول هذا هو التعميم الثالث لإثبات حجية الاستصحاب مطلقا أي عاما، ولا يكون مختصا بباب الوضوء. هذا هو الوجه الثالث. ذكرنا لما عرفته أو لما تقدم من المصنف رضوان الله تعالى عليه أنه قد ذكر وجوها ثلاث وجوها لإثبات أن الاستصحاب حجيته غير مختصة بباب الوضوء. الأول كون التعليل بقضية ارتكازية عقلائية ولازمها الكلية وعدم اختصاصها بباب الوضوء. الثاني هو كون اللام للجنس وليس للعهد، وهذا مع فرض تسليم أن يكون على يقين من وضوئه، هو المراد منه اليقين الخاص، اليقين بالوضوء. الثالث هو ها في المقام المصنف ذكره في هذه العبارة، هو أنه بلحاظ الأمر الثاني أو بلحاظ التعميم الثاني يريد أن يقول أن الألف واللام إنما هي للجنس لا للعهد، لأن كونها للعهد خلاف الأصل، فنحتاج إلى قرينة صارفة عن الأصل ولا قرينة في البين. هذا الذي تقدم. الأمر الثالث أي التعميم الثالث يقول: نسلم لكم بأن الألف واللام إنما هي للعهد. واضح؟ هذا الوجه الثالث أو التعميم الثالث أراد المصنف به التسليم بكون الألف واللام ماذا؟ للعهد. ولكن مع ذلك لا يوجب الاختصاص اختصاص الاستصحاب في باب الوضوء إلا إذا قلنا أن قوله من وضوئه بين قوسين، أن من وضوئه بين قوسين في قوله فإنه على يقين من وضوئه إنما هو متعلقا باليقين، فحينئذ يقال قوله لا تنقض اليقين بالشك إنما إشارة، عهد، لأن ألف واللام عهدية، إشارة إلى اليقين السابق الذي كان متعلقا بالوضوء. فيقول من كان متيقنا من وضوئه فلا ينقض ذاك يقينه بالشك بالحدث حينئذ. وياي؟ فحينئذ يتم المطلوب. ولكن ليس الأمر كذلك، فالألف واللام وإن كانت للعهد ولكن قوله من وضوئه ليس قيدا لليقين المتقدم، بل اليقين المتقدم مطلق غير مقيد، وإنما من وضوئه قيد راجع إلى أمر آخر غير اليقين. توضيح ذلك أنه إذا قلنا شوية انتبهوا ياي، من كان على يقين من وضوئه فلا ينقض اليقين بالوضوء، اليقين بالشك، يعني شنو؟ الألف واللام عهدية، هذا تكون حالها حال ماذا؟ أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. خب معناه شنو؟ معناه أن اليقين بالوضوء لا تنقضه، فحينئذ تكون قضية مختصة، الاستصحاب مختص بباب الوضوء. أما إذا قلنا أنه فإنه على يقين من وضوئه، اليقين المتقدم ليس مقيدا بشنو من وضوئه، ليس له قيد، بل هو مطلق غير مقيد. فبالتالي وإن قلنا بأن الألف واللام في قوله لا تنقض اليقين بالشك هي العهدية، ولكن عهد لمن؟ لليقين المتقدم، واليقين المتقدم لم يقيد أصلا، فبالتالي اليقين المتقدم مطلق، وهذه الألف واللام إشارة إلى ذلك اليقين المتقدم وهو مطلق، فحينئذ نثبت حجية الاستصحاب مطلقا حتى لو قلنا بأن الألف واللام للعهد. توضيح ذلك إن اليقين بما هو يقين مما يتعدى بطبعه بالباء، فيقول أو فنقول هكذا: تيقنت بكذا، تيقنت بكذا. إنما يتعدى اليقين، يتعدى اليقين بمقتضى طبعه بالباء، واضح؟ والذي يتعدى بمن، بين قوسين الذي يتعدى بمن، إنما هو الظرف، وهو في الحديث لفظة على، على هذا هو ظرف، ولكن لما كان الظرف ظرف مستقر فيكون متعلقه محذوف، وهو استقر أو كائن أو يكون وأشباه ماذا، يعني مثلا تقول زيد على الشجرة، في الحقيقة متعلق على ليس الشجرة، وإنما متعلق على إنما هو كائن، يعني زيد على شنو؟ كائن على الشجرة، هيك يصير فرض، كائن على الشجرة. ففي الحقيقة ها هنا نقول أيضا كذلك أن على، انتبهوا ياك، أن لفظة من إنما يتعدى بها للظرف، والظرف ها هنا ظرف ماذا؟ ظرف مستقر. وياي؟ فإذا كان ظرفا مستقرا وهو الجار، فحينئذ يكون متعلقها الاستقرار المحذوف، الاستقرار ماذا؟ المحذوف، والتقدير هكذا. فإنه، انتبهوا ياي، فإنه على يقين من وضوئه، في الحقيقة على، قلنا يدل على ماذا؟ ظرف مستقر، يدل على متعلق محذوف، تقدير العبارة ماذا يكون؟ هكذا، فإنه استقر على يقين من وضوئه. إيش يصير؟ وياي لاحظت العبارة؟ فإنه هي العبارة الأصلية هكذا، فإنه على يقين من وضوئه، لفظة على، بما أن على تأخذ متعلق محذوف وهو استقر، فتصير العبارة هكذا، فإنه استقر على يقين من وضوئه، والذي يتعدى بطبعه بمن هو الاستقرار. استقرار هو الذي يتعدى بمن، مو اليقين يتعدى ماذا؟ يتعدى بالباء. الذي يتعدى بمن إنما هو ماذا؟ إنما هو استقر، الذي هو متعلق الظرف وهو الجار. لاحظتم؟ وعلى هذا فلا يكون اليقين ماذا؟ مقيدا، بل يكون اليقين ماذا؟ مطلقا، وإن كانت الألف واللام للعهد. وياي؟ ليش؟ شو راح يصير العبارة؟ تصير عبارة هكذا، فإنه استقر. من استقر؟ من وضوئه. هذا من، لأنه الظرف هو الذي يتعدى بمن. فإنه استقر من وضوئه على يقين، فالذي يكون محمولا في الصغرى، هذا الذي يكون محمولا في الصغرى، موضوعها هكذا، موضوعها أنه استقر من وضوئه على يقين. هذه صغرى، موضوع ومحمول، كبرى ما هي؟ ولا تنقض اليقين بالشك. فالذي جعل حدا أوساط، هل هو اليقين المقيد بالوضوء أم اليقين المطلق؟ حسنتم، اليقين المطلق، لأن من وضوئه هذا متعلق بماذا؟ متعلق باستقر، الذي هو دل عليه على الجار الظرف، دل عليه باعتباره شنو؟ لابد له من شنو؟ من متعلق استقر أو كائن. واضح الفكرة؟ فحينئذ الذي يشار إليه بالألف واللام للعهد في قوله ولا تنقض اليقين بالشك أبدا، إشارة إلى اليقين السابق، واليقين السابق لم يكن مقيدا من وضوئه، وإنما من وضوئه في قوله فإنه على يقين من وضوئه، إنما هو متعلق بالظرف الذي يكون متعلقه محذوف. وحق العبارة هكذا، فإنه استقر من وضوئه على ماذا؟ على يقينين، باعتبار أن اليقين إنما يتعدى بطبعه بالباء، وأن الذي يتعدى بطبعه بمن إنما هو متعلق ماذا؟ متعلق الظرف. فالمناسب لقوله من وضوئه هو التعدية بمن، ومن التي يتعدى بها إنما هو متعلق الظرف، وليس نفس اليقين إنما يتعدى بمن، إنما يتعدى بماذا؟ بالباء. وعلى هذا تكون حق العبارة هكذا، وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه ماذا؟ فلا يجب، لأنه من قبيل حذف المتعلق، حذف الجزاء عفوا على الاحتمال الأول. وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء. يا بل ليش لا يجب عليه الوضوء؟ لأنه استقر من وضوئه على يقين، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. فاليقين الذي جعل في الصغرى مطلق غير مقيد، فيتكرر الحد ماذا؟ فيتكرر الحد الأوسط. وإن قلنا بأن الألف واللام في الكبرى هي ماذا؟ هي للعهد، فيبقى على هذا إمكان الاستدلال. حتى لو قلنا بأن الألف واللام للعهد، يبقى على ذلك إمكان الاستدلال بهذه الصحيحة على حجية الاستصحاب مطلقا. واضح إن شاء الله؟ هذا الذي أشار إليه قدس سره بقوله كذا. أنا أشير إلى هذه العبارة حتى تكون واضحة. قال مع أنه، هذا مع أنه إشارة إلى التعميم الثالث، يعني ما ذكرتموه أولا أن الألف واللام للجنس لا للعهد لأنها الأصل، وإرادة العهد يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي ولا قرينة في البين. مع أنه لو سلمنا لكم أن الألف واللام للعهد فهو غير ظاهر، يعني اليقين السابق غير ظاهر في اليقين بالوضوء، يعني ليس اليقين مقيدا ب شنو؟ يقين بالوضوء، لقوة احتمال، قوة احتمال أن يكون من وضوئه، فإنه على يقين من وضوئه، هاي من وضوئه متعلقا بالظرف، يا هو الظرف على متعلقا بماذا؟ بأحسنتم، باستقر الذي هو أحسنتم يحتاج إلى متعلق محذوف، استقر من وضوئه على يقين متعلق بالظرف، لا أنه متعلق بيقينه، فاليقين مطلق غير مقيد. ها وكان المعنى فإنه كان من طرف وضوئه، نشير كان، فإنه شيلوا من طرف، فإنه كان وياي، فإنه استقر من وضوئه على يقين، كما أنه قال فإنه كان من طرف وضوئه على يقين. هذا يقين ماذا جعل محمولا في الصغرى؟ مقيد. صغرى استقر من وضوئه على يقين مطلق، وعليه لا يكون الأوساط، هو شنو؟ من يقين من وضوء، بل لا، الذي هو الحد الأوسط هو اليقين، وعليه لا يكون الأوسط إلا اليقين، لا اليقين من وضوئه، كما لا يخفى على المتأمل. إذا واضح قولوا واضح. ها وبالجملة لا يكاد يشك، اجي يقول اولا نرجع الى صلب الموضوع، وهو ان التعميم الاول كاف، ان التعليل انما هو التعليل بقضية ارتكازية عقلائية كلية ملازمها الكلية، هذا كاف في إثبات عدم اختصاصه بباب الوضوء. والشاهد والمؤيد على هذا أن هذا التعليل بنفسه قد ذكر في روايات أخرى، زين، في روايات أخرى في غير باب الوضوء، بل في باب الطهارة وأشبه ذلك. قال وبالجملة لا يكاد يشك في ظهور القضية في عموم اليقين، أي ولا تلقظ اليقين بالشك، في عموم اليقين والشك، خصوصا
بعد ملاحظة، هذا عين عبارة ماذا؟ عين عبارة الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري بعد أن ناقش تلك النقاشات الطويلة قال ولكن الإنصاف وأشبه ذلك، أنه مع ملاحظة بقية الروايات والتعليل الوارد فيها وعدم اختصاصها في باب الوضوء، قال خصوصا بعد ملاحظة تطبيق هذه القاعدة أي لا تركض اليقين بالشك في الأخبار على غير الوضوء أيضا. ثم لا يخفى حسن إسناد الناقض وهو ضد الإبرامي إلى اليقين ولو كان متعلقا بما ليس فيه اقتضاء البقاء والاستمرار، وذلك لما يتخيل فيه أي في اليقين من الاستحكام بخلاف الظن، فإنه يظن أن له يظن أنه ليس فيه فإنه يظن أنه ليس فيه إبرام واستحكام وإن كان متعلقا بما فيه اقتضاء ذلك، وإلا إلى آخر كلامه قدس سره.
أقول اليوم شوي سامحونا، أقول
بعد أن أثبت المصنف رضوان الله تعالى عليه دلالة المضمر على حجية الاستصحاب، وأثبت أيضا أن الاستصحاب حجة مطلقا وأنه عام لا يختص جريانه في باب الوضوء، أراد الإشارة إلى دفع ما ذكره من إثبات، يعني أراد المصنف الإشارة إلى جهة أخرى وهي أن الاستصحاب حجة مطلقا سواء كان الشك في اليقين كان منشأه من جهة وجود الرافع أو من جهة عدم المقتضي، فلا فرق بينهما من هذه الجهة، أي أن الاستصحاب حجة سواء كان الشك أي العمل على وفق اليقين والجري العمل على طبق يقينه السابق، سواء كان الشك في الزمان الثاني بسبب احتمال وجود الرافع أو بسبب عدم المقتضي للبقاء، فلا فرق بينهما من هذه الجهة. وهذا التفصيل بين الشك من جهة المقتضي وبين الشك من جهة الرافع طرحه بعضهم، توضيح ذلك أن من الأقوال في الاستصحاب هو القول بالتفصيل، بينما إذا كان الشك من جهة عدم من جهة بقاء من جهة المقتضي فلا يجري الاستصحاب، وبينما إذا كان الشك في الزمان الثاني ناشئا من جهة وجود الرافع فيجري ماذا؟ فيجري هذا الاستصحاب. وقد اختار هذا القول جملة من أعلام الطائفة قديما وحديثا، منهم المحقق القوانساري، ومنهم صاحب الفصول، ومنهم شيخنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه، ومنهم من المتأخرين بعده المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. وقد اهتم الشيخ الأنصاري في هذا التفصيل وأثبته وقد أقام الدليل عليه. ولأجل اهتمام شيخنا الأنصاري بهذا التفصيل وإثبات أركانه تعرض المصنف له هنا وفي حاشيته على الرسائل، وقال أن هذا التفصيل غير تام، بل لا يمكن الالتزام به، بل الاستصحاب حجة سواء كان الشك من جهة المقتضي أو من جهة الرافع. وذلك والوجه بذلك لأن المدار على حجية الاستصحاب وعلى ماذا المدار عليه هو عدم رفع اليد عن اليقين السابق بالشك، ماذا بالشك اللاحق، لأنه رفع اليد عن اليقين السابق بالشك اللاحق مما يصدق عليه أنه نقض لليقين بالشك لا نقض اليقين باليقين. يقول المدار هو أن لا نرفع اليد، المدار أنه لا نرفع اليد عن اليقين السابق بالشك اللاحق، سواء كان الشك من جهة المقتضي أو كان من جهة الرافع، لأنه لو كان كذلك للزم نقض اليقين بالشك لا بيقين آخر، وهو منهي عنه، الشارع قال لا تنقض اليقين بالشك. وهذا لا يفرق به بين كون نقض اليقين بالشك من جهة عدم وجود المقتضي أو من جهة الشك في وجود الرافع، لا فرق بينهما من هذه الجهة. ولأجل توضيح كلام صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه في المقام، لا بد من بيان كيفية استدلال شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه في إثبات هذا التفصيل حتى يتبين لدينا ما هي مناقشة المصنف له. فأقول واضح الفكرة، لا بد أن نبين كيفية استدلال الشيخ الأنصاري على إثبات مدعاه حتى يتبين أن المصنف وين يريد يناقشه، وين يريد يثبت أنه لا فرق بينهما من هذه الجهة. بيان ذلك، الشيخ هكذا يقول أن معنى الناقض، أنتم عندكم النقض شنو معناه بحسب اللغة، أن النقض معناه الحقيقي هو رفع الهيئة الاتصالية الحسية، رفع الهيئة الاتصالية الحسية الحاصلة في الأشياء وإبانة أجزائها، هذا هو المعنى الحقيقي للنقض، كنقض الحبل، نقضه كيف فله ومباينة أجزائه، طبعا هذا يعد نقضا للحبل، وكذا الجدار نقضه هدمه وإبانة ماذا وإبانة أجزائه، وكذا الغزل. ومنه قوله تعالى أي هذا المعنى موجود في كل ما يكون له هيئة اتصالية حسية، حسية يعني محسوس باليد أو بالعين أشاهد، هذا الناقض هذا معناه الحقيقي هو الهادم، وشنو الهادم ورفع الهيئة الاتصالية. وهذا قد ذكره الله تعالى في محكم كتابه من قوله كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، يقول هذا الناقض هو الهادم ورفع تلك الهيئة الاتصالية الموجود، كانت غزلة تكملت غزلها اجت جرت الحبل من عنده، جرت واحدة من شو اسمه، ففلت كل غزلها انتهى. هذا هو اعدام الهيئة الاتصالية. كانت اكو هيئة اتصال، الجدار موجود، اعدام الاتصال، هذا هو معنى رفع الهيئة الاتصالية. جيد. نقول اذا تعذر ان نحمل النقض على معناه الحقيقي فلا بد من حمله على المعنى ماذا؟ على المعنى المجازي، ولكن في صورة تعداد المجاز، يعني المعنى المجازي متعدد، فلا بد من المصير، فلا بد من المصير إلى أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي. فنقول أن الناقض في هذا الحديث أسند إلى اليقين، ولا يمكن أن يراد منه اليقين قطعا، لا من حيث نفسه ولا من حيث ماذا، ولا من حيث آثاره، كما يأتي إن شاء الله تعالى يتعرض له المصنف. لا يمكن أن يراد من النقض أن يسند علما إلى اليقين، أن ينقض اليقين. فإذا المراد ها هنا من إسناد الناقض إلى اليقين، إنما المراد به هو المتيقن. المراد من شنو؟ أحسنتم، المتيقن. فالعبارة حق العبارة هكذا، ولا تنقض المتيقن بالشك أبدا. وقلنا بأنه إذا لم يمكن حمل النقض على معناه الحقيقي فنحمله على المعنى المجازي، ولكن إذا كان له أكثر من معنى مجازي فيدور الأمر بين معنيين عندنا. المعنى الأول بعد إرادة إرادة المتيقن من ماذا؟ من اليقين. المعنى الأول رفع اليد عن الشيء الثابت مع وجود المقتضي لبقائه، أن نرفع اليد عن الشيء الثابت مع وجود شنو؟ مع المقتضي، أو مع وجود المقتضي لبقائه، أي له قابلية البقاء في عمود الزمان، له قابلية، لو خلي وطبعه لبقي في عمود ماذا؟ في عمود الزمان إلى الأبد. وياي؟ لو لم يطرأ عليه أو لم يطرأ عليه رافع له، كما مثل إيش؟ كالملكية والزوجية الدائمة، وياي، وكذلك الطهارة والنجاسة. مثلا الملكية، إذا شخص تملك شيء، هذه الملكية بمقتضى طبعها لا تنتفي، تبقى إلى الأبد، ما لم يطرأ عليها زائل ورافع، كالبيع، كالهبة، وأشباه ذلك من الأسباب، كالموت، موت المالك يخرج عن ملكه وينتقل إلى ورثته، فهذا الملكية بطبعها لها البقاء والاستمرار، ما لم يطرأ عليها رافع لها. كالزوجية الدائمة، هذه الزوجية الدائمة لها البقاء والدوام بطبعها، ما لم يطرأ عليها طارئ، وهو شنو؟ وهو الطلاق. زين. الطهارة والنجاسة كذا، كونه طاهر له البقاء والاستمرار، ما لم تعرض عليه ماذا؟ ما لم تعرض عليه النجاسة. فإذا هذه كلها من موارد الشك في شنو؟ فلو شككنا في بقاء ذلك المتيقن الذي له المقتضي للبقاء والدوام في عمود الزمان، فلا يكون الشك إلا من قبيل الشك في الرافع. هذا هو المعنى الأول، أن نرفع اليد عن المتيقن الذي شنو له البقاء والدوام. أنتوا لاحظوا المعنى الحقيقي للناقض هو رفع الهيئة الاتصالية بعد أن كانت موجودة. المعنى الثاني المجازي في المقام هو رفع اليد عن مطلق المتيقن، وإن لم يكن له الاستعداد للبقاء، بل هو بنفسه يزول، أي ليس له اقتضاء للبقاء في عمود الزمان، بل هو بنفسه ينتهي، كما بالنسبة إلى الزوجية المنقطعة. الزوجية المنقطعة إنما تنتهي بانتهاء ماذا؟ بانتهاء أمدها. فنقول هذا من قبيل شنو؟ أنه لا مقتضي له البقاء. فيدور الأمر عندما تقول لا تنقض، هناك النقض معناه الحقيقي هو رفع الهيئة الاتصالية. فالمناسب له ها هنا المعنى المجازي. هل المعنى الأول مناسب له وأقرب إليه، أم المعنى الثاني أقرب إليه؟ أحسنتم، لأن الظاهر أن الهيئة الاتصالية مما لها البقاء، الحسية مما لها البقاء والاستمرار، بل يأتي وينقض ويهدم ويرفع اليد عنه. فالمناسب له والأقرب إليه من معانيه المجازية هو رفع اليد عن الشيء الثابت مما له البقاء والاستمرار. فحينئذ حق العبارة من الإمام، كأن من الإمام هكذا قال عليه السلام، ولا ترفع اليد، أي ولا تنقض اليقين بالشك أبدا، معناه ولا ترفع اليد عن المتيقن الثابت القابل للاستمرار والبقاء في حال الشك في بقائه. هذه هي حق العبارة أن يقال. ولكن انتبهوا ياي، قلنا أن المراد من اليقين هو المتيقن، لأن اليقين لا يمكن أن يسند إليه الناقض، بل المراد منه المتيقن في المقام. ولكن نقول ما الوجه في أن يقال هذا أقرب من هذا، مع أنه المتيقن مطلق، كما أن اليقين متعلقه مطلق. متعلق اليقين تارة يكون له البقاء والاستمرار، له اقتضاء البقاء والاستمرار، تارة لا يكون له البقاء والاستمرار. فلماذا أخذتم هذا المعنى؟ نقول أخذنا هذا المعنى بسبب الناقض، لقاعدة ذكروها، وهو هذه القاعدة شنو، وهي أن الفعل، انتبهوا ياي، إذا كان للفعل إطلاق وكان لمتعلقه إطلاق، ولكن لا يمكن الجمع بين الإطلاقين، فحينئذ نحكم إطلاق الفعل على إطلاق متعلقه. توضيح ذلك بمثال، نقول قول المولى لا تضرب أحدا، الضرب ظاهر في الضرب المؤلم، ولفظة أحد مطلق شامل لمن؟ شامل للحي وللميت. وبما أن الضرب المؤلم لا يتصور إلا وين؟ في الحي، إيلام، ميت شنو بعد إيلام به؟ فلا يتصور إلا في الحي. فحينئذ يدور الأمر بين أن نحمل الضرب على مطلق الضرب وإن لم يكن إيلاما، وبين أن نحمل الأحاد على ماذا؟ على خصوص الحي. فيدور الأمر بين التصرف في أحد الأمرين، إما أن نتصرف في الضرب الذي هو ظاهر في الضرب المؤلم بإرادة مطلق الضرب، فحينئذ نحافظ على ظهور لفظة أحد بالإطلاق الشامل للميت وللحي، أو نتصرف أن نبقي ظاهر لفظة الضرب في الضرب المؤلم ونتصرف في إطلاق لفظة أحد ونخصصه بخصوص من؟ بخصوص الحي. فعندهم قاعدة يقول بأنه إذا دار الأمر بين العمل على خلاف ظاهر الفعل أو على خلاف ظاهر متعلقه، فنجعل ظاهر الفعل قرينة على الإرادة من المتعلق، ولا يمكن لنا أن نجعل عموم المتعلق قرينة على الإرادة شنو؟ على التعميم في الفعل وإرادة الضرب وإن لم يكن مؤلما، لا يمكن ذلك. هذا حاكم على هذا، هذا صالح الفعل صالح بإرادة ماذا؟ تقييد المتعلق في المقام كذلك. بلا ريب ولا إشكال بأن المتيقن صادق على من له القابلية والبقاء والاستمرار، من له قابلية البقاء والاستمرار ومن ليس له قابلية البقاء والاستمرار صادق عليهم، ولكن لما كان الفعل وهو الناقض هذا معناه الحقيقي هو رفع الهيئة الاتصالية الحسية، فكان المناسب له أن يكون المراد باعتبار لا يمكن حمله على معناه الحقيقي، فكان المناسب له هو المعنى المجازي، والمعنى المجازي لا يكون الأقرب له هو أن يكون المتيقن ماذا؟ المتيقن هو خصوص ما له البقاء والاستمرار. فحينئذ في المقام أن الناقض لا يراد معناه الحقيقي وهو رفع الهيئة الاتصالية، فلا بد وأن يراد منه معناه المجازي والأقرب إلى معانيه، والأقرب من المجاز إلى معناه الحقيقي، وما إذا كان المتيقن ما له البقاء والاستمرار. فيثبت المطلوب حينئذ لشيخنا الأنصاري من أن هذه الجملة لا تتناسب إلا إذا أريد من المتيقن خصوص من له البقاء والاستمرار. فقال المولى هكذا: من كان على هكذا، فلا تنقض المتيقن الذي له البقاء والاستمرار بالشك فيه. هذا هو الذي ذكره في باب الاستصحاب، هذا الذي ذكره في هذه الجملة، واضح الفكرة؟ فحينئذ في موارد وهو هذا لا يتم إلا في موارد الشك في الرافع، لأنه في حد بطبعه أنه له البقاء والاستمرار، فإذا شككنا في شنو؟ في ارتفاعه لا يكون إلا من جهة الشك في وجود الرافع، فحينئذ لا يكون مشمولا فيما إذا كان المتيقن ليس له البقاء له قابلية البقاء والاستمرار. إن قلت أنه في الرواية نجد أن الناقض مسند إلى نفس اليقين لا إلى المتيقن، فإذا كان نفس اليقين فهذا نقول لا تنقض اليقين، سواء كان المتيقن مما له البقاء والاستمرار أو مما لا يكون له البقاء والاستمرار. فحينئذ يكون شاملا لكلا الأمرين. لماذا أردتم من الناقض أن نسبتموه إلى المتيقن لا اليقين، مع أن ظاهر الرواية هو إسناد النقض إلى اليقين؟
واضح الإشكال؟
قلت في الجواب أنه ما ذكرتموه من أن ظاهر الرواية أن الناقض مسند إلى اليقين إلى المتيقن صحيح مما لا غبار عليه، ولكن لا بد وأن يكون مراده الجدي من اليقين هو المتيقن، وذلك لعدم إمكان إرادة نقض اليقين في الزمان الثاني، لا بلحاظ نفسه ولا بلحاظ آثاره، كما يأتي بيانه تفصيلا في شرح عبارته قدس سره. هو نفس صاحب الكفاية يؤشر إلى أنه بعضهم قال لا يمكن إسناد النقض إلى اليقين، لأن اليقين في الزمان الثاني لا يمكن نقضه لا بلحاظ نفسه ولا بلحاظ آثاره، فأي معنى أن يقول لا تنقض؟ واضح إن شاء الله. هذا تمام كلام شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه، مو المصنف. أنت تباوع بكتاب وتقول لي المصنف، مو المصنف، هذا الشيخ الأعظم قدس سره. جيد. والمصنف رضوان الله تعالى عليه أورد على الشيخ الأنصاري تارة بمادة نقضة، نعرف مادة نقضة شنو حتى يتبين هل يمكن إسناد النقض إلى اليقين أو لا بد من إرادة المتيقن، وأخرى بلحاظ هيئة لا تنقض اليقين بالشك. فأورد عليه في هذين المقامين، ويأتي التعرض لهما إن شاء الله تعالى.